بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الوجه الأخير السادس على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وهو استعراض مجموعة من الروايات. استعرضنا الرواية الأخيرة التي استعرضناها، الذي الرابعة أظنه كانت، هي رواية الجبن، وقلنا على أنه يرد عليها نفس ما أوردنا على الرواية الأولى صحيحة ابن سينا، يعني هي منصرفة إلى الشبهة البدوية لمحذور التناقض، أو ثانيا لما أشرنا إليه من أن الإطلاق بمرتبته الأولى إذا جزمنا بأنه لا يراد فالحمل على المرتبة الثانية لم يدل عليه دليل، بل يحصل إجمال ونتمسك بالقدر. هذا كله ذكرناه سابقا. أكو فرق تكملة عندي أريد أذكرها وأنتقل علما إلى الرواية الأخرى. التكملة إن قلت إنه توجد قرينة في هذه الروايات على عدم إرادة الشبهة البدوية منها، وإنما المراد هو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وتلك القرينة هي أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. إن هذا التعبير يدل على وجود العلم بكون الأنفحة ميتة، يعني في بعض البلدان، فالمورد ليس من الشبهة البدوية بل من المقرونة بالعلم الإجمالي. وهكذا الإمام عليه السلام في مقام الجواب قال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم في جميع الأرض، يعني الإمام قد افترض أنه جعلت الميتة في بعض الأماكن بنحو الجزم، فحمل هذه الروايات على خصوص الشبهة البدوية هو في غير محله. إن قلت هكذا، هذا إشكال قد يخطر إلى الذهن، إن قلت هكذا قلت المقصود إنه لو جزم بوضع الميتة في مدينة معينة ككربلاء مثلا، فالحرمة تختص بهذه الدائرة، أي في دائرة، أي في دائرة كربلاء. وأما في بقية الأماكن فالشبهة في بقية الأماكن، يعني شنو، في النجف، في بغداد، فالشبهة، فالشبهة ماذا؟ الشبهة بدوية. ولا موجب بالتالي للحرمة في بقية البلدان. إذن هذه القرينة التي ذكرت هي قرينة على العكس، يعني هي مؤيدة للحمل على الشبهة البدوية بالتوضيح الذي أشرنا إليه. هذا كله في هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة، أحسنت، هو هذا، هو هذا يريد يقول لك، هو أنت شفت في كربلاء يضعون، هو تقل في السؤال، هو شنو تقل؟ أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميت، يعني وين يجعل فيه الميت؟ في كربلاء. فالإمام قال له في كربلاء حرام، أما تجي للنجف حرام بعد ما إلى معنى، لأن الشبهة بلحاظ النجف بدوي. هو الإمام ايش قاعد يقول له؟ صاحبنا ما قارئ درس يعني يريد يقول له يتولد احتمال شنو في بقية البلدان. هاي كثير الناس هو يسأل يقول له ترى اكو في اماكن يجي يسوون، فشلون يعني؟ يريد يقول هذا الاحتمال راح قد يسري علما كاحتمال. فالامام يقول له لا، هذا حصر بذاك المكان، علم ذاك المكان، في بقية الاماكن علم ماكو عنده. الرواية خامسة، ما جاء في باب الربا. وأن من حصل على الربا بالإرث وكان المال الموروث مختلطاً، يعني بعضه ربا وبعضه الآخر حلال، فالكل شنو، فالكل حلال. وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس منجزان. ف قد ورد في رواية هكذا، لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكنه قد اختلط في التجارة بغيره حلال، هاي تنقر حلال الذي شنو بدل من الغير، يا لا الذي هو حلال بالغير الذي خبر لمبتدأ، هذا ما يأثر. وفي بعض النسخ حلالا بغيره هذا ما يأثر. لن دقق شنو المقصود على أن هذا الحرام اختلط بالغير الذي هو شنو حلال. شوف الإمام ايش أجاب من أول، لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكنه قد اختلط في التجارة بغيره حلال، كان جواب لو، كان حلالا طيبا فليأكله. ياهو كان الكل يعني كل المال المختلط. نقطة. وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد وليرد الربا. أنت اكتب بالهامش، بالهامش اكتب الفرق بين هذا الفقرة وسابقتها شنو؟ أنه في السابقة قد فرض الاختلاط وعدم التمييز، بينما في الثانية فرض الامتياز وعدم الاختلاط، فيجب رد الربا إلى ما دام مميزا، يجب رده إلى أهله. وأيما رجل، هاي تكمل، أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف. انت بالهامش اكتب توضيح شوي لهالفقرة، بالهامش اكتب يعني اذا كان الشخص يتاجر بالربا وهو جاهل ان هذا شنو، ان هذا ربا او ان الربا حرام، فإذا علم فبالنسبة إلى ما حصل يكون مباحا، وعليه أن يستأنف العمل لما يستقبل، يعني يكون يدير باله لما يأتي، ما مضى إليك ما يخالف، ما دمت شنو، ما دمت أي جاهل. وسائل الشيعة جزء 18 صفحة 128 الباب 5 من أبواب الربا الحديث رقم 2. وموضع الشاهد، وموضع الشاهد ياهو موضع الشاهد قوله الفقرة الأولى، بعد الفقرة الأولى، الفقرة الأولى أعني قوله ولكنه قد اختلط في التجارة بغيره كان حلالا طيب. والجواب نسلم أنها دالة على عدم منجزية العلم الإجمالي، ولكن لا يمكن أن يستفاد منها العمومية إذ الإمام لم يذكر عليه السلام لم يذكر قاعدة كلية. بلسان كل شيء فيه حلال إلى آخره، كما ذكر ذلك في من؟ في الروايات السابقة. وإنما هذا حكم خاص بمورده، أي باب الربا، ولعل لهذا المورد خصوصية. فكيف نتعدى إلى سائر الموارد، خصوصا وأن الشبهة لم يفترض أنها لم يفترض أنها شنو؟ غير محصورة، بل ربما تكون محصورة. ورغم ذلك جوز الإمام الأكل. إذن هذا ترخيص خاص من المالك الحقيقي في الموضع الخاص. كالأكل من بيوت العمة العمات والخالات وي 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 وي، فإنه قد يقال حتى إذا علم بعدم، حتى إذا علم بعدم شنو؟ رضاه، مع ذلك يجوز شنو؟ الأكل، من باب التخصيص. وهكذا أكل المار من الشجر الذي في من؟ في الطريق. ولذا ترى أن بعض الفقهاء يفتي في خصوص الربا، في خصوص الربا يفتي أن من كان يرابي فترة من عمره، هاي مسألة مذكورة في باب الربا، من يرابي فترة من عمره وهو جاهل، والآن علم، فإذا جاء وقال ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ نقول له حلال، روح يلا ما يخالفك، بعد دير بالك لتسوي، بس هذا للجاهل، دير بالك مو علمًا، لا يصير اشتباه، لا للعالم إذا تاب، لا لا، العالم إذا تاب كما هو الغالب. نقول له ابويا روح فلوس الناس يكون تطيها وإلى، أما الجاهل إذا تاب إذا علم نقول له هاي إلك. والمستند، والمستند ياهو هي هذه الروايات، فإن في ذيل هاي الرواية ورد المضمون المذكور، بل قد جاء في بعض الروايات الاستشهاد بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والخلاصة طولت، الذي أريد أقوله شنو؟ إن هذه الروايات واردة في مورد خاص، ولا يمكن استفادة العمومية منها لاحتمال الخصوصية. الرواية رقم كذا ما دل على جواز أخذ جوائز السلطان، يعني الظالم، من قبيل قوله عليه السلام جوائز العمال ليس بها بأس، الجزء 17 من الوسائل صفحة 214 الباب 51 من أبواب ما يكتسب به. وقد ذكر صاحب الوسائل مجموعة من الروايات بتقريب أن العمال عادة يعلم أن بعض أموالهم هو من الغصب ونحوه، فإن الطابع العام عليهم يعني على العمال أنهم ليسوا شنو؟ ليسوا متدينين، والمفروض أن الإمام نفى البأس عن أخذ الجائزة، وهذا يدل على الجواز وأنه لا منجزية للعلم الإجمالي. والجواب هو الجواب السابق، فيقال إن هذه الروايات واردة في مورد خاص، فجوائز السلطان هي عادة مجهول المالك، وأجاز الشرع التصرف بهذه الحصة من مجهول المالك التي ينطبق عليها عنوان الجائزة، أي جائزة العامل أو السلطان. ولا يمكن استفادة العمومية منها. نعم، هناك طريقة فنية، لو قبلناها أمكن التمسك بها، وهي أن يقال إن ما دفعه العامل إلي يكون موردا لابتلائي، والذي لم يدفعه يكون خارجا عن ابتلائي، ومعه لا تتعارض الأصول في الطرفين، بل يجري أصل الحل فيما هو محل ابتلائي، يعني ما دفعه إليه بلا معارضة. وهذا شيء وجيه بناء على أن الأصول تختص بمورد الابتلاء، وقد تقدم الحديث عن ذلك سابقا. ولكن بقطع النظر عن هذا يكفينا أن نقول إن موردها خاص فلا معنى للتعدي. ولذا أفتى الفقهاء بأن جوائز الظلمة بعنوانها هي يجوز أخذها ومباحة بلا إشكال، ونحن قد استفدنا منها من باب الكلام يجر الكلام، هذا أذكر من باب الكلام يجر الكلام، ونحن قد استفدنا منها شيئا آخر، وهو أن كل ما يدفعه الظالم أو العامل يكون مباحا، حتى إذا لم يكن بعنوان الجائز. فمرة يقول هذا جائزة لك، تفضل يلا روح افرح، حتى اعطاني فرد شيس كبير فلوس، ومرتين عملت له عملا فاعطاني شنو؟ اجرة. ولا يحتمل على أن الجواز والإباحة يختصان بمن؟ بالأول، ولا يعمان الثاني، فالثاني أيضا يكون مباحا. وبناء على هذا تنحل مشكلة أجور الموظفين، فما يأخذه الموظفون كله يصير حينئذ مباح ومجاز بلا حاجة إلى تطبيق فكرة مجهول المالك والاستئذان من الحاكم الشرعي، بل من هذه الروايات بعد هذا يصير شنو؟ مباح. نعم، هنا إشكال واحد، وهو أنه قد يقال هذا إجازة خاصة من الإمام، فهو حينما أجاز أخذ الجائزة إنما أجاز ذلك من باب شنو؟ من باب مجهول مالك، فأجازه بما أنه هو الحاكم الشرعي، فلا معنى حينئذ لاستفادة العمومية بلحاظ جميع شنو الأزمنة، وإنما هاي إجازة خاصة بذلك الإمام في وقته. ها، احتمال ذلك لم يكفي، واحتمال ذلك لم يكفي كما تقول. والجواب، قلت إن الفقهاء استثنوا عنوان جوائز العمال والسلطان، وحكموا بأنه جائز إلى الأبد، فإذا قبلنا بذلك فحينئذ يأتي ما ذكرناه بلا مشكلتين. والوجه في هذه العمومية هو أن الإمام عليه السلام قال جوائز العمال ليس بها بأس، ولا معنى لحمل ذلك على الإجازة الخاصة بما أنه الحاكم الشرعي، بل ظاهر حال الإمام حينما يبين شيئا أنه يبينه بما أنه الحكم الشرعي، والحمل على خلاف ذلك يحتاج إلى قرينة. وهذا الذي ذكرته طبيعي ما يرتبط ترى بحثنا، خل أقول لكم، وإنما ذكرته من باب شنو نكتة علمية، شوف رأيك بها شنو. إذا أقبلناه هذا راح يفتح لنا فرد شيء واي جيد، يحل لنا مشكلة شنو مجهول المالك مع الموظفين، ولو كله بعد راح يرتفع قضية مجهول الذهن. والرواية الأخيرة هذه، ما دل على جواز الشراء، على جواز شراء الزكاة ومال المقاسمة من الظالم حتى مع العلم بظلمه، من قبيل صحيحة معاوية ابن وهب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم، فقال اشتري منه، وسائل الشيعة جزء 17 صفحة 219 الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 4. وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر، أكثر منين أكثر؟ من الحق الذي يجب عليهم. فقال عليه السلام: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. المصدر السابق حديث رقم 5، والجواب هو الجواب، يعني انها واردة في مورد خاص، فلا يمكن استفادة العمومية منها بقية الحديث ان شاء الله الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Gracias.